بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من تفسير سورة النازعات، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الآية 39، وهي بعد أن قال الله تعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. تكلمنا عن الطغيان وأقسامه، وهو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد إما في الملك أو المال أو السلوك أو المعتقد أو العبادة أو غير ذلك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا أي على الآخرة، فانشغل بجمعها من حلها وحرامها، وانشغل بملاذاتها وما فيها، وغفل عن الدار الآخرة والعمل لها، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، وهذا الجانب الآخر أو القسم الثاني من أقسام العباد. القسم الأول هذا طغى وآثر الحياة الدنيا، كل ما تدعوه إلى طاعة الله يتحجج بانشغاله بالدنيا وما فيها، هذا مؤثر، يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. ولذلك قال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكأنما هذا القسم من الناس ما خلق إلا للدنيا ولجمعها فقط، يبحث عن المال، يبحث عن المنصب، يبحث عن البيوت، يبحث عن الأولاد، يبحث عما يرفع من شأنه بين الناس، ولكن لا يسعى إلى طلب الآخرة. فهذا القسم من الناس من أتعس الخلق، انشغل بالدنيا الفانية كما سيأتي في الآيات القادمة. فهذا القسم من الناس قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. وأظن هذا القسم منتشر اليوم، عنده وظيفة أو عنده عمل أو عنده محل أو عنده صنعة أو عنده انشغال مع صفقات، انشغال مع كذا مع كذا، يتحجج ويتعلل بأنه مشغول وربنا شايفهم، وإحنا مقصورين في الدنيا، وما لهذا خلقنا. لكن العاقل يعرف الغاية التي لأجلها خلق. يعني شيء عجيب الإنسان لو يتفكر كده بينه وبين نفسه: أنا مخلوق ليه؟ لماذا خلق الله الخلق؟ ليه؟ كده جاب شوية ناس في الدنيا وخلاص عشان يأكلوا ويشربوا ويتعلموا وتوظفوا ويتجوزوا ويجيبوا عيال ويبنوا بيوت؟ إن الله هو الغني. في غاية، في غاية من هذا الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية، والمسلم والعبد في هذه الدنيا يعيش لتحقيق هذه الغاية. طب الوسيلة؟ هي الحياة الدنيا. قل سيروا في الأرض، امشوا في مناكبها، اجمع المال، بس ده وسيلة. يعني زي مثلا اللي مسافر الحج، الغاية عنده انه يوصل مكة، وبيدور على وسيلة مريحة توصله لمكة. يبقى الغاية اللي هو يوصل فين؟ مكة. بياخد الزاد وبياخد المال وبياخد وبياخد، وممكن يركب طيارة بدل ما يركب بري عشان يستريح ويدفع فلوس، عشان لما يروح يوصل يبقى نفسه مستريح يقدر يؤدي الغاية هو مستريح. كل جنيه بتنفقه في هذه الرحلة لك في أجر وثواب، لأنك بتتعبد إلى الله وأنت مستريح. يبقى الإنسان ياخد الوسيلة اللي هي الوسيلة اللي هيوصل به، عشان يوصل للغاية يحقق الغاية، فيقوم هو ينشغل بالوسيلة وينسى الغاية خالص. طب لما يبدأ ينشغل بالوسيلة دي مش هيوصل للغاية ولا يحقق. فالدنيا دي وسيلة فقط، الغاية هي عمارة الأرض بعبادة الله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا بجري أجيب لقمة العيش ليه؟ علشان آكل أتقوى على العبادة، مش عشان أجمع ورب العيال وخليهم ماشي. أنا لا أقلل من شأن هذا. ولذلك بعض السلف كان ينام في أول الليل ويقوم آخره، فيقول إن احتسبت نومتي كما احتسبت قومتي. احتسبت نومتي أحتسبها عند الله، إن أنا نمت قاصد بنومي دي إيه؟ أستريح عشان أقوم أكمل مشوار العبادة. يبقى النوم ده كان الهدف منه إيه؟ أن يساعده على العبادة الأصل، فبيحتسب الأجر والثواب عند الله بالنوم، رغم ان النوم ما فيش فيه عبادة، لكن هو اتخذه كعادة فقصد به العون على العبادة فصار عبادة مأجورا عليه. فانت ممكن تكون مأجور على جمع الدنيا. ولذلك الامام النووي رحمه الله كما في شرح مسلم قال: والعادات تتحول الى عبادات يؤجر عليها المرء بالنيات. عشان ما حدش يقول انت عايز تنام في المساجد، لا، العادة اللي هي حياة الإنسان، وممكن الملذات والشهوات ممكن الإنسان يحولها إلى عبادة يؤجر عليها من الله، بس لها قصد وغاية. لكن اللي بيجمع الدنيا بشهواتها وملذاتها ومفيش لها قصد، القصد إيه؟ إن هي تبلغه إلى العون على طاعة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع اللي هو الشهوة مع المرء في الحلال. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله وله فيها أجر؟ طب الواحد ساعتها بيبقى ناسي الدنيا والآخرة وناسي كل شيء، له أجر. قال: أرأيت إن وضعها في حرام فعليه منها وزر. هنا الإمام النووي قال لك تتحول العادات اللي هي شهواتها ايه الى عبادات بالمقاصد والنيات. يبقى لما يتقرب الى الله بان يجامع امرأته فيها ايه دي؟ اولا بيعف نفسه عشان يغض بصر. وانت طبعا الناس المتجوزة كلها يعرف انه لما يجامع امرأته بتستريح نفسه تماما، ويحصن امرأته يخليها عفيفة ما تبصش لغير. يبقى ده مقصد حسن ولا لا؟ برضو ويقصد من وراء هذا الولد، يقصد من وراء ايه الولد؟ الاعتكاف والاتيان المرأة في الاعتكاف هذا منهي عنه، كما في الآيات اللي في سورة البقرة بيقول ايه بقى في الاعتكاف في الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن إيه؟ لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا. أهو باشر المرأة وابتغي بنيتك أن تعف نفسك وأن تحصن امرأتك وتبتغي الولد ليتعبد إلى الله. يبقى الدنيا دي وسيلة، لكن كنا ان احنا اتخذناها غاية وصرفتنا كل ما نستطيع عن الآخرة. يبقى هنا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طيب الوجه الآخر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هناك، فإن الجحيم هي المأوى، وهنا الجنة هي الإيه. شوف الفرق بين الجحيم والجنة، لأن يوم القيامة ليس هناك إلا جحيم وجنة. وفي الدنيا إما طغيان وإيثار للحياة الدنيا والملذات والشهوات وجمع الدنيا بالمناصب والمال، إما الخوف من مقام الله ونهي نفس عن الهوى، فيش أكثر من جد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه، قال بعض العلماء أي خاف قيام الله عليه يوم القيامة بالحساب والسؤال. يبقى خاف الوقوف بين يدي الله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، اللي هو مين؟ قائم هو القيامة هو على كل نفس، نكرة تفيد العموم، بما كسبت، أي قائم على العباد يوم القيامة مؤمنهم وكافرهم طائعهم وعاصيهم بما كسبت، أي في الدنيا حاسب. يبقى هنا بيخاف وقوفه بين يدي الله وحساب الله له. وقال بعض العلماء فأما من خاف مقام ربه، فأما من خاف اطلاع الله عليه في الدنيا بمعاصيه ونهى النفس عن الهوى. يبقى الآية هنا تحمل معنيين اثنين، إما بيتذكر وقوفه بين يدي الله يوم القيامة واستقصاء الله له على كل ما فعل من الكبير والصغير، إما يخاف من اطلاع الله عليه في الدنيا وهو قائم على معصية الله. طيب لما بيخاف اطلاع الله عليه في الدنيا وهو يعصي الله هيعمل ايه؟ هيكف عن المعصية، هينهى النفس عن الهوى. ما هو المشكلة ان الواحد مننا لما يجي يعمل معصية لا يستحضر اطلاع الله عليه، جاهل وما يعملش حساب لمسألة دي، وتلاقيه بيتمادى لأنه جاهل بأسماء الله وصفاته، فبيعمل المعصية وتمادى، مع أن رب العالمين سبحانه مطلع على الإيه؟ على السر وأخفى. السر هو ما تقوله بينك وبين نفسك، أو ما تقوله بينك وبين غيرك ولا يطلع عليه آخر، اسمه سر. طب والأخفى من السر؟ خطرات القلب ومرادات النفس. مجرد انك انت بس تبقى قاعد مسهم كده هو عينك مبرقة يقول لك ايه يا عم فوق انت بتفكر في ايه، خواطر اهي، اهو رب العالمين مطلع على تلك الخواطر ويعلمها.
طب لما تبقى أنت قائم على المعصية تعاكس واحدة ولا بتكلم واحدة ولا بتهزر مع واحدة ولا بترد على واحدة في التليفون ولا بتتصل عليها على النت ولا ها؟ طب رب العالمين أنت تراقب مسألة دي؟ طب لو إنك أنت في الجانب ده وبعدين تعلم بأن واحد ممن هم من أهل الصلاح ممن يعرفك سيطلع عليك، طب أنت بتقفل الشبابيك وتقفل الأبواب ليه؟ عشان المخلوق خايف ان مراتك تشوفك ولا تسمعك ولا ابنك يبص عليك ولا زميلك ولا جارك ولا الشيخ. طب رب العالمين فين؟ ما هو خاف مقام ربه. يبقى كل من خاف قيام الله واطلاع الله عليه اثناء فعل المعصية سيرتدع عن المعصية، ولا يتأتى هذا إلا بأن تكون عالما بأسماء الله وصفاته. توحيد، هي دي مسألة التوحيد اللي احنا بنقولها نتكلم عليها النهاردة بقالنا 18 سنة. 18 سنة يبقى يخاف اطلاع الله عليه. السبع الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظل. ما هو انت تراقب نفسك كويس وتشوف نفسك مؤمن ولا لا، ولا بتضحك على نفسك؟ خليك بترد على رن التليفون، بيبقى قلبك مشغول وبتبص يمين وشمال من ايه؟ خايف ان ممكن يكون ابنك بيسمعك ولا مراتك. طب فين رب العالمين؟ فين؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الشمس كورت والنجوم انكدرت وبدلت السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، ها؟ خلاص كل شيء ليس في الوجود شيء. الناس يحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، زي قرص الخبز اللي من الدقيق الحواري الفينو، القرصة اللي معمولة من الدقيق الفينو بيبقى شكلها ايه؟ ملساء بيضة مش عليها حاجة. الارض هتكون كده، ليس عليها وهدة ولا جبال ولا اشجار يختبئ تحتها العباد. ودنت الشمس من الرؤوس مقدار ميل، الكل اصبح مكشوف. لا يظلل العباد إلا ظل عرش الرحمن آنذاك. مش مقول حاجة. يبقى هنا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يخصص هؤلاء السبعة بأن يظللهم يوم القيامة بظل عرش في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إمام عادل، وادخل بقى معهم إيه؟ شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي في السر، قال إني أخاف الله رب العالمين. مين اللي يوصل للمرحلة دي؟ الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش. وشاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال اجتمع فيها كل الرغبة، صاحبة منصب وتقدر تغطي وتستر عليه وتدوك على الجريمة زي امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، وصاحبة جمال يعني مرغوب فيها، انت مش ناقصك حاجة، تأمن على نفسك من العقوبة في الدنيا، وأيضا رغبة في امرأة ذات منصب وجمال. قال إني أخاف الله رب العالمين. وفي المقابل امرأة أيضا دعاها رجل ذو منصب وجمال أي وجاه، فقالت إني أخاف الله رب العالمين. تم هو من خاف مقام ربه زي يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه في بيتها في بيتها، يعني هي مأمنة له كل شيء. ومش كده وبس، وغلقت الأبواب، ومش كده وبس، هي الداعية، مش محتاج انها يعاكس ويبص ويلمس ويغمز وبتاع على متلين. ده كل الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الفاحشة متيسرة. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال إيه؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الإيه؟ أهل مخاف من خاف مقام رب. مسلمة هي سهلة، ما بديش كده بالراحة، ده تحتاج إلى جهد عظيم جدا، جهد جهيد من مجاهدة النفس ومراقبة الله تعالى والإقبال على الله بالعبادة والطاعة وكثرة ذكر الله والاستغفار، حتى يرقق الله سبحانه وتعالى قلبك ويدنو منك بحفظه إياك، يتولاك، هو اللي يتولاك مش بنفسك. ولذلك لما اجتمعت النسوة في المدينة وجابوه تاني، بقى كل واحدة بدأت تشتغل لحسابه، وبعدين هيأت لهم المقعد وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ايه اخرج عليهن. ها طبعا جايبة شوية نساء، بقى مفكر بقى يعني قناة السي بي سي مجموعة النسوان اللي تبقى قاعدة دول، وجاي واحد قاعد يوصيهم مثلا، كل واحدة بدأت تشتغل لنفسها، اللي بتغمز له واللي بتراهن له واللي بتعري له واللي ما هو كل واحد عايزاه. قال وإلا تصرف عني إيه؟ كيدهن أصب إليهن. شوف لجأ إلى الله، تبقى المسألة مش هتأتي من فراغ، تحتاج إلى كثرة عبادة وكثرة مجاهدة وكثرة ذكر لله، وأنا معه حين يذكرني، عشان ربك يحفظ عليك القلب ويحفظ عليك النفس. لو خلى الله بينك وبين نفسك لهلكت، مهما كنت من العباد. الراجل اللي هم من السلاسة الذين دخلوا الغار وأطبقت عليهم الصخرة وقالوا إنه لن ينجيكم اليوم إلا إيه بعمل صالح تدعون الله به، واحد منهم قال إيه؟ أنا عملت عمل إيه؟ اللهم إنك إن كنت تعلم بأنه كان لي ابنة عم من أجمل النساء. ما هو أخطر شيء في حياة الرجل إيه؟ المرأة. المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، زينة، لكن أنا بقول لك إيه؟ زينة للناس حب الشهوات من إيه؟ من النساء. تقدر أنت ما تحبش المسألة دي؟ تبقى بتغلط نفسك. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة بلية ومصاب أضر على الرجال من النساء. اللهم إنه كنت تعلم بأنه كانت لي ابنة عم من أجمل النساء. أهيد الداعية إلى الوقوع في الفاحشة، اشتدت بها الحاجة، وفي رواية أصابتها سنة، يعني سنة جد، فجاءت تطلب مني 1000 دينار فساومها على نفسه، فقال لها حتى تمكنيني من نفسك. المرأة بين أمرين، عايزة تعيش والحالة فقر، وبين ان هي تستجيب لطلب ابن عمه، فرفضت لعفتها. ثم اشتدت بها الحاجة فأتت تطلب 1000 دينار أو 100 دينار، فقلت لها حتى تمكنيني من نفسك، فرضيت الحاجة، أعطاها 100 دينار. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، مش لسه قاعد عمال بيتكلم وبيتسلى وبيهزر ويعمل، ده وصل الأمر إلى أن يكون عيانا، فارتعدت، وفي رواية فبكت، ارتعدت قبل أن يصل إليه. قال لها ما لك؟ قالت مخافة الله. طب هو فين الله هنا؟ هو فين الله هنا إلا إذا كان في القلب يملأ حياتها؟ قال والله إني لأحق أن أخشاه منك. استيقظ قلبه، استحضر اطلاع الله عليه، فقام عنها وترك لها الألف دينار. اللهم إن كنت تعلم بأني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، تركت الفاحشة وأنا قادر عليها مخافة منك وابتغاء رضاك وابتغاء الأجر والثواب، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى خرجوا يرون الشمس. بعد الصخرة ما كانت مطبخة عليهم في الغار وقفل عليهم باب الغار. اهو ده الصدق ومخافة مقام الله سبحانه وتعالى واطلاع الله على العبد. حرك الصخور وحرك الجبال، حرك الجبال. فالله سبحانه وتعالى يقول وأما من خاف مقام ربه. في أي معصية أنت عايز تغش المسلمين في حاجة، عايز تمد إيدك لحاجة من المال العام أو المال الخاص بتاع الدولة وهو في مقدورك، عايز ترتشي، عايز تعمل يعني مثلا الجماعة اخواننا الفلاحين دول مثلا، يعني هو النبي قال من غشنا فليس من الغش. في ايه؟ يديلك سلعة على غير المتفق عليه، السلعة دي كويسة يقول لك 100%، ما فيش زيها في السوق. الخشب دي ايه؟ يقول لك ده سويدي وهو خشب فانس. طيب الحتة القطعة الغيار دي ايه؟ يقول لك ده كوري مش مكتوب عليه وهي صيني. طب ما هو ده ما خاف مقام الله. الجماعة الفلاحين اللي بيحطوا رش يموت المسلمين عشان الثمرة تأتي مبكرة، يقول لك البواكر والبواكير والبكورة بتاعت البطيخ والبكورة بتاعت المعرفش ايه ها؟ ما هو اي بكورة خلي بالك محطوط عليها بلاوي سودا ما تاكلهاش، مش تقوم تشتهي اليها وتاكلها، لا ده دي جايه قبل اوانها معده قبل ان يعدها رب العالمين ما تاكلهاش. يوم يحط ويدمر حياه الناس. طب ما هو ده غش. ولا يفعل هذا الا من لا يخاف مقام الله. وخذ من هذا الكثير حياه الناس كلها، تلاقي حياة الناس كلها متوقفة على المسألة دي، خوف من مقام الله. لو ان العبد خاف مقام ربه اي اطلاع الله عليه على معاصيه ما ارتكب احد من الخلق معصيه ابدا. ولذلك هنا خلنا الثمرة بتاعتها ايه؟ الجنة. الثمرة بتاعتها الجنة، لأنها تستوعب جميع حياتك، جميع الحياة. هو التاجر اللي بتروح تاخد منه مثلا كيلو بلح ولا كيلو تير يقول لك ما تمدش ايدك، انا ما عنديش حد بنقش اهو. احسن حاجة هي، احسن حاجة هي. تبص لما تروح تلاقي في الكيس 3 4 5 6 وحدات حلوين، والباقي دي مجمعه مين وحطه زي في الكيس قدامك وانت بتبص. ده لدرجة ان في ناس بتعمل المسألة دي، يقوم يجيب لك كيس مليان بلاوي سود، كله مليان بلاوي سود. هو واقف بقى والقفص قدام منه كده، ما انا هعلمك ازاي تشتغل، والميزان قدام منه، والزبون واقف قدام العربية حاطط الكيس فيه ثلاث ارباعه، كيس مثلا فيه كيلو، فيه نص كيلو، فيه 2 كيلو ناقص شوية ومليان. انت عايز ايه يا باشا؟ حط يا باشا، نقي اللي انت عايزه، وهو ينقي وكنت تنقي، حط كيس ونقطعه قدام منه وحطه على الطاوله وشيل التاني حطه على ما هو التاني جنبه، ده ناقص له ثلاث اربع حبايات. هات يا باشا حبتين زي ما انت شايف اللي انت عايزه، حط طبق كيس ادفع تروح افتح الكيس. ده الراجل ده منقي قدام مني وانا منقي وياه، صنعه ده بقى من اللي بيقطع ورقة السيجارة وهي على المية. شوف ورقة السيجارة المشرط بيسرق الكحل من العين. طب ده يخاف مقام الله؟ طب دي فإن الجنة هي المأوى. طيب فين الإيمان اللي في القلب ومراقبة الله؟ فين؟ فين حتى العلم بأسماء الله وصفاته؟ اطلاع الله عليك. طب ده مأواه إيه دي؟ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. كل شيء مخالف للحق هوى. يبقى انت اما ان يكون متبعا للحق اما ان يكون متبعا لهواك. هواك يعني ما تهواه نفسك وتشتهيه مما لم ينزل الله به سلطان. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. قل لك اللي في مزاجي هعمله اهو ده هواء. افرايت من اتخذ الهه هوى. الاله مش رب العالمين، الهوى. كل ما تهواه نفسه وتشتهيه في مخالفه اوامر الله يركبه. اتخذ الهه هوى. ولذلك رب العالمين نهى حتى الأنبياء عن متابعة الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذا نهى النفس عن الهوى. وكل من نهى النفس عن الهوى وخاف مقام ربه لا يفعل معصية قط. يبقى هنا الميزان اهو، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي المأوى. الجنة اسم من أسماء الجنة ولها أسماء كثيرة، دار السلام، دار المقامة، جنة عدن، مقعد صدق. جنة دي ايه الجنة دي؟ أكيد مجرد نعمل كده ربنا هيعطينا كده؟ ما هو ربك في سورة الرحمن في لما ذكر قال وأما من خاف مقام ربه. ولمن خاف مقام ربه ايه؟ اهو مقام ربه اهو. ولمن خاف مقام ربه، خاف قيام الله واطلاعه عليه في الدنيا أو خاف قيامه بين يدي الله للحساب يوم القيامة. طب اللي هيخاف في الدنيا دي ويخاف من القيام بين يدي الله يوم القيامة للحساب هيعمل ايه ده؟ هيعمل ايه؟ هينحرف؟ له جنتان. ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. كل شيء في الجنة من حلي وآنية وأشجار كله من ذهب خالص ومش زي الذهب اللي عندنا. وبعد ما ربك بقى ذكر وصف الجنتين دول قال ايه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من خاف اطلاع الله عليه في الدنيا ونهى النفس عن الهوى وأحسن في عبادته للخالق ونفع الخلق إلا الإحسان أي بالجنة يوم القيامة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا جزاء الإحسان الضرب بالإقلام؟ جزاء الإحسان الضرب بالإقلام؟ ده أنت لما واحد يحسن إليك في الدنيا تحسن إليه، طيب فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ وشوف أعد للمسلم إيه؟ الجنة إيه؟ فإن الجنة هي المأوى. الجنة دي إيه دي بقى؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان بس تضبط قلبك وتضبط لسانك وتضبط خواطرك وتضبط عينيك وتضبط أذنيك وتضبط الفرج وتضبط البطن، وكل ده ايه؟ مدة قصيرة جدا. مدة ايه؟ اللي هتعيشها في الشهوات والملذات دي قد ايه؟ ها؟ تعال بقى كده اسمع الآيات اللي جاية كده. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة ايه؟ هي المأوى. بعد ما قال لهم بقى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وخلي بالكم برضو وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. امتى الكلام ده؟ كل يوم القيامة. امتى يوم القيامة دي؟ حلني. هيسألوه بقى، انت بتقول لنا اللي هيعمل كذا هيبقى له كذا واللي هيعمل كذا هيبقى له كذا، امتى الكلام ده؟ متى سيكون؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساه. امتى دي؟ طب بس وقتها تبقى تفرج يا مولانا، سيبنا نعيش اليومين بتوعنا، سيبوا عيش شبابه. انت ما انت تيجي تكلم واحد يقول له ابنك يا اخي يقول لك بس سيب الواد عيش شبابه شوية. طب البيت يقول لك بس خليها تشوف شبابه. كم سنة دول الشباب دول اللي هو فترة المراهقة اللي انت عايز تسيبهم دول؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها. امتى دي؟ السؤال إما أن يكون سؤال استنكار ها واستخفاف، إما أن يكون سؤال من أجل العلم بالساعة للعمل لها. يسأل سؤال استنكار ويستخف بكلامك زي كتير النهاردة من الناس بيستخفوا بكلام المشايخ والعلماء. اما تبقى الساعة تقوم تبقى تفرق، اما يبقى الموت يجي تبقى تفرق. اهو ده سؤال اهل الشرك والكفر والمعاصي والفجور. الراجل اللي جه سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة يا رسول الله، النبي قاعد بيدي درس، متى الساعة؟ ما ردش عليه، مشي في الدرس. الصحابة قالوا ايه؟ لقد سمع ما قال فكره ما قال. هو سمع الرجل اللي بيقول له هو متى الساعة؟ طب انا بدي درس. طب اسمعني ما خلص يبقى اسألني، ما تخشش في الخط كده، يمكن بتكلم في العقيدة ولا بتكلم في العبادة ولا بتكلم في شيء، تقوم تقطع الكلام كده. ده من قلة الأدب اهي. طب يا مولانا انا كان عندي حتة ارض والعيال عايزين يورثوها، ما تخلينا يا عم. فاما من خاف مقام ربه، عشان ما تقطعش حبل الافكار. اذا كان عندك سؤال في الدارس اساله، هذا حسن السؤال اهو. الصحابه قالوا ايه؟ سمع ما قال فكره ما قال، وما سالش عنه لان لقى السؤال مش منضبط. بعد ما انتهى النبي عليه الصلاه والسلام من الدارس قال اين رؤاه السائل عن الساعه؟ فين اللي كان بيسال عن الساعه دلوقتي؟ قال انا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. أول ما تلاقي ميزان الناس اتقلب، يخون الأمين ويؤتمن الخائن. ما هو النهاردة ما انتم تشوفوه الفضائل كتير، ويكذب الصادق ويصدق الكذوب. ما احنا بنشوف الكلام ده كتير، يعني ظهرت العلامات دي. وسد الامر الى غير اهله، يعني يسند الأمر إلى من لا يستحقه. انت عارف وسد يعني ايه؟ من الوسادة. يعني انت بقى ما يكون واحد مثلا راجل شريف كده ولو مكان عندك وعزيز ودخل عليك البيت بتقعده فين؟ على احسن كنبة، عندك مجلس حلو انت ليه جميل بتدخله جوه، لا لا ما ينفعش تقعد على الكنبة هنا، لا سعادتك ما يليقش بيك اتفضل. قعد على الارض يقول انا ما ينفعش، يقوم تجيب له ايه مخده تحطها تحت منه، ادي الوساده. وسد الامر الى غير اهل. طب واحد في ويسر لما يخش عليك البيت عشان يكلمك كلمتين هتجيب له حته وساده وتقعده عليه، ولا تخليه قاعد مقرفص عند الجزم عند الباب؟ فانت لما تعطي دي الوساده اللي ما تستحقهاش يبقى انت غيرت الموازين. يمسك وزير ما هوش عارف يطلع الناس من المأزق اللي هم فيه، البلد كل يوم بتخش في دوامة، هي البلد ما فيش فيها وزراء، لا وزير عارف يحل الأنابيب البوتجاز، ولا وزير عارف يحل البنزين، ولا وزير عارف يحل الطاقة، ولا وزير عارف يحل التعليم، ولا وزير عارف يحل. أمال الناس في إيه؟ وسد الأمر إلى غير أهل. يتصدر الفتوى. مفيش حد زي في البلد. أنا مفيش شيخ في البلد يمنع عين. النهاردة واحد بيقول لي كده. أنا جاي من الجنازة. واحد قاعد عمال بيقول كلمتين. يا جماعة شوف الراجل ده بيقول إيه الكلام الفاضي اللي بيتقال ده. يقول لك ده يا خبر. هو حد منع عينه؟ إزاي؟ مين دي؟ يقول لك والله يقول ما فيش حد في البلد زي. طب بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ وسد الامر الى غير اهل. ارتقب الساعة خلاص، ما هي موازين الكون هتتقلب. ان الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العلماء انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعم الجهل ويرفع العلم. هذا من علامات الساعة، والنهاردة الحمد لله ده موجود. وربك بقى مش هينتزع العلم من صدور العلماء وخليهم ينسم، لا، وإنما بقبض العلماء. كل معالم يموت ما يجيش واحد خليفة له، بس يجي واحد ها من جنس اللي موجودين. لكن يجي واحد مثلا النهارده زي الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا يجي واحد مثلا زي الشيخ الاسلام ابن تيميه، ولا يجي واحد زي الامام الشافعي ولا الامام احمد، لا، كل زمن له ناسه. لان اللي طلع ده طلع منين؟ من المجتمع، هيناسب المجتمع. حتى اذا لم يبق عالما واحدا هو رب العالمين بقبض العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما هو اللي كان قاعد يفسد ايه؟ ما هو بالنسبة للي قاعدين ايه؟ شيخ الاسلام. وانا بقول ده هو اللي على المنبر ده هو، معلش مع احترام الكل، لولا ان مستخف بعقول اللي قاعدين ما كانش قال الكلام الفاضي اللي بيقوله. مهما كان في اللي قاعدين من المثقفين واصحاب الشهادات العليا. طب انت رايح تقعد تحت رجليه ليه؟ انت اللي تستاهل. اسأله قول له انت الجمعة اللي فاتت استفدت ايه؟ يقولك مفيش. ما كنت رايح ليه؟ طب ما في غيره من العلماء موجودين تتعلم. يسقل على نفسه. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. يبقى نرتقب الساعة اهو، وسد الامر الى غير اهل. انا والله من يومين دايما اسمع كده قبل يوم قبل المغرب حوالي ربع ساعة بيجي برنامج كده في إذاعة القرآن. أقوم أنا واقف عند الراديو وأقعد أسمع. أستفيد. داعيين دكتور في علم الحديث. طب الراجل ده متخصص. زي دكتور في التفسير. زي دكتور في اللغة العربية. حاجة غريبة يا أخي الراجل اللي النهارده أنا انصدمت. والله ما عارف يرفع المبتدأ ولا عارف ينصب المفعول به. النهاردة زي الحجارة، أنا مدرس لغة عربية بموت أنا في اللغة العربية دي. فأنت مش عارف المبتدأ والخبر مرفوع والمفعول به منصوب، ومفيش حد في البلد دي من عينك. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، السؤال إيه؟ سيادة الدكتور فلان فلان الأستاذ في جامعة كذا علم الحديث، هنتكلم النهاردة في حديث عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثة، ثلاث مرات غسل وشه، وثلاث مرات غسل ايده، وثلاث مرات غسل ايده الثانية، ومسح راسه ثلاث مرات. طبعا احنا بندعي الدكتور قبلها باسبوع، مش بنرتب وياه وبنقول له الحلقة بتاعتنا هتبقى في ايه، صح ولا لا؟ ولا هنجيبه كده من البيت على عماه؟ لا، نقول له والله احنا عايزين نتكلم عن الوضوء، في عندنا حديث عثمان بن عفان في صحيح البخاري هنتكلم عليه، يعني نتكلم عن الوضوء. يعني اي حد من العيال الصغيرين في اولى اعدادي اظهر يقدر يقوم بالمساله؟ المفروض انت بقى سعادتك جاي اقل حاجه تعمل ايه؟ ادي انت قلت ما هو هحضر، على الاقل هفتح اي كتاب فقه اشوف الوضوء ده شغله ايه، اللي طول عمرنا بنتكلم في الوضوء دي. قال له نتوضى ثلاثة ونغسل الوش ثلاثة من المنبت لما تفاحة آدم، ومن معرفش وتد الأذن لوتد الأذن ثلاث مرات. قال له طب سيادة الدكتور يعني ثلاث مرات، الدكتور يأكد على ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات. قال له يعني سيادة الدكتور يعني لو واحد مثلا يتوضى وغسل وشه مرتين؟ قال له يا أخي احنا نأخذ حديث النبي، والنبي قال الوضوء ثلاثا ثلاثا، فمن زاد فوق الثلاثة يعني بقى عملهم أربعة، ومن أنقص عن الثلاثة يعني عملهم اثنين أو واحدة فقد أساء وتعدى وظلم. وده كلام النبي. قال أنا بقول سيادتك لو واحد غسل وشه مرتين مثلا، يا أخي النبي قال ثلاثة. خلي بالك أستاذ علم الحديث، هذا الحديث اللي قاله ده حديث باطل، فمن زاد وأنقص، لكن الرواية الصحيحة فمن زاد فقد أساء وتعدى. أنا عايز واحد خبير، خبير علم حديث زي حالاته. المهم المذيع شاف إن الدكتور بقى بدأ إيه؟ يضرب لخمة وبدأ يغوط. قال له طب سعادتك غسلنا الوش ثلاث مرات وعرفنا الحدود، طب قول لنا بقى حدود الإيد، عايز يخرجه من المأزق. طب بالله عليكم هاتوا صحيح البخاري في كتاب الوضوء. بوب الإمام البخاري باب الوضوء مرة مرة، وجاب حديث النبي أن النبي توضأ مرة مرة، أي غسل كل عضو مرة مرة، بعد منها مباشرة باب الوضوء مرتين مرتين، وآتى بحديث النبي أنه توضأ فغسل كل عضو مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وجاب حديث عثمان اللي الدكتور بيتكلم عليه. يبقى في فرق بين الواجب التي لا تصح الصلاة إلا به، إنك أنت تغسل العضو إيه؟ هو ده الواجب، مش أقل منه. طب اللي يزيد عن مرة يغسل مرتين أو ثلاثة، يبقى ده سنة، يبقى ده إسباغ له أجر وثواب فيه. لكن سعادة الدكتور الذي وصل الأمر إليه ها؟ يوم يقول لك إن الوضوء لو أقل من ثلاث مرات إيه؟ ما ينفعش. وشد الأمر إلى غير أهله ومتخصص. قلت لابني تعالى يا ابني تعالى اسمع كده، اوعى تغتر ان واحد من الناس اللي بسمعهم يناديك يقول لك يا دكتور. اوعى، في فرق بين العلم وتأهيلك للفتوى. ليس كل من حصل على شهادة ها يتصدى للناس للفتوى، لا، ده انا محتاج جهد كبير يا ابني. خلي بالك الدين، قلت له كده، الدين يحتاج الى حرس حدود. حرس الحدود اللي واقف في جنوب عند السودان اللي شلاتين بيعمل ايه ده؟ وعلى الجانب الغربي عند ليبيا بيعمل ايه ده؟ بيلعب. هو الدين عايز كده في الفوضى اللي احنا فيها دي، عايز علماء. ابذل قصارى جهدك. انا لا عايزك تسافر بره، ولا عايزك تتعلم تبقى دكتور، ولا عايزك تجيب مال، المال موجود وتعلم، عشان تصون هذا الدين وتحميه من الفوضى اللي احنا شايفينها، فوضى وجعلت هي الشفاعة ولم تحل لأحد من بعد. الشيخ النهاردة اللي بيتكلم فيها دي، انا لا اقصد الشيخ معين عشان ما كلنا ما نخلوش امين، ده انا عايز اوريك اهو اذا وصل الامر الى غير اهل فارتقب الايه ساعة. يبقى ده سؤال انكار الصحابة بقى اللي بيسأل عن الساعة علشان يعمل. متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما اعددت له. هي مسألة الساعة تقوم انت؟ الساعة تقوم هتقوم، بس انت عملت ايه لليوم ده؟ قال ما اعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكني احب الله ورسوله. قال المرء مع من احب. يبقى ده بيسأل عن الساعة سؤال تعنت، وده بيسأل عن الساعة سؤال ايه؟ استفسار من اجل ان يعمل. يسألونك عن الساعة ايان مرساها، متى وقتها؟ وجبريل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما متى الساعة، قال ايه؟ ما المسؤول واعلم منها من الايه؟ من السائل. فيما انت من ذكراها؟ فرب العالمين بيقول للنبي من كسر سؤال الناس للنبي عن الساعة بدأ يكسر النبي لرب العالمين عن الساعة. خلاص اكسروا على النبي، فرب العالمين قال له فيما انت من ذكراها؟ ايه دخلك بالمسألة دي؟ ايه علمك به؟ استأثر الله بعلم الساعة. ومن العلماء من قال يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما. ليه السؤال؟ ليه السؤال؟ وابدأ جملة جديدة. انت من ذكراها، اي بعثتك يا محمد دليل على قربه. ولذلك النبي قال بعثت في نسم الساعة. النسمة الرؤيئة الناعمة بتطلع امتى؟ ها؟ قبل شقشقة النهار بشوي. اهو النبي بعث في شقشقة النهار للساعة. يبقى بين النسمة الحلوة الجميلة الخفيفة بعد صلاة الفجر دي وطلوع الشمس قد ايه؟ ها؟ اهو تقريبا فاضل ساعة على ما الإمام تقول. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ليش شددت؟ طيب نقف عند الآية دي نكون لنا فيها إن شاء الله واقفة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. الآيتين اللي قلتهم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، ها؟ مهما جمع من الدنيا حين يرى العذاب يوم القيامة ويسأل كم لبثت في الأرض عدد سنين، بتتمتع وجمعت الفلوس وعملت للعيال وبنيت العمارات وبنيت وبنيت وبنيت، هيقولوا ايه؟ يوما او بعض يوم. وفي رواية تانية ساعة، وفي رواية عشرة. هنشوف بقى الحكاية دي عشان انت تستصغر حياتك مهما كانت مليئة بالمتعة ملهاش قيمة. اتفضل. لا إله أبدا ما هذا الكلام ليش؟ اللهم صل. ما احنا قلنا إذا وصل الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة، فارتقب الساعة. أستاذ قبل منها بيومين اتنين برضه، أنا مش عايز أخص عليكم بقى، أنا بحب أسمع. قبلها بيومين اتنين يا سعادة الدكتور احنا هنتكلم في ايه النهاردة؟ المفروض الراجل قايل لك قبلها باسبوع تحضر. الصلاة في المساجد اللي فيها القبور، يعني زي المسجد البدوي ومسجد سيد إبراهيم ومسجد الحسين والسيدة نفيسة اللي فيها المقابر دي، والحديث متواترة بلعن من فعل هذا، واعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الخلق الذين يتخذون القبور في المساجد أو يبنون المساجد على القبور. قال يا أخي فيها ايه دي؟ ما جابش حديث خالص من الاحاديث اللي في صحيح البخاري ومسلم، وراح مخرم بقى. ده الاولياء دول يجوز الانسان يتوسل الى الله بجاه هؤلاء الاولياء. تقولي بقى ما كنت دكتور واحد زي حالاتي وحالاتك، ناس من العوام وبيسمع دكتور ودكتور متخصص وفي إذاعة القرآن، انت لسه عايز حاجة؟ في حاجة تانية؟ وبعدين بقى راح جاي الحديث. الحديث ده ايه؟ قال وفي صحيح البخاري، اسمع يا أستاذ فلان المذيع، معلش هطول عليك شوية، ده انا قلبي بيحترق. ولذلك اكتر الناس مصابين بالامراض النفسية مين؟ المشايخ. ما هو انت قاعد حاطط في بطنك بطيخة صيفي بتستنى جيلك الكلمة من اي ناحية، لكن المشايخ اعصابهم تلفانة من اللي بيسمعوه اللي بيشوفوه، اللي عنده السكر واللي عنده الضغط واللي عنده القلب واللي عنده كلى شاكل الدنيا كلها عنده. صحيح البخاري طبعا ساعة ما اقول لك صحيح البخاري تنزعج، وفي الاصول ده الدكتور بيتكلم عن الاصول، اصول العلم يعني. ان راجل اعمى جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله ان يخليني اشوف. قال له توجه الى الله وقل اللهم اني اسالك بنبيك واسالك بجاه نبيك ان ترد علي بصري. فقال اللهم اني اسالك بنبيك وبجاه نبيك ان ترد علي بصري، فرد الله عليه بصري. اللهم إني أسألك بنبيك وبجاه نبيك. والحديث في صحيح البخاري، والله له صحيح البخاري ولا صحيح مسلم خالص، والحديث سياقه غير كده خالص. في سنن الترمذي قلت لعبد الرحمن تعالى يا ابني خرج الحديث ده، اقعد كده اشتغل كده شوف، خليك من حرس الحدود، ده دي عقيدة اهو، عشان لما تقول بجاه سيد الحسين يبقى مشروع، بجاه السيدة نفيسة، بجاه النبي، ما ده الأعمى جه للنبي اهو. تعال شوف الحديث ده فين، في سنن الترمذي وسنن النسائي، وسنده صحيح وفيه مقال، يعني فيه ضعف على من صححه ليس بهذا النص. فقال له النبي توجه الى رب توضأ وقل اللهم إني أسألك بنبيك أن تشفعه في، أن تشفعه في. ثم دعا له النبي، لأن النبي قال له إيه؟ إن شئت فصبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك فصرف الله عنك. خلي بالك من نفس الحديث، إن شئت صبرت على العمه ولك الايه؟ الجنة، وان شئت دعوت الله لك. من اللي هيدعي؟ النبي. فصرف الله عنك. قال ادعو الله لي يا رسول الله. قال له توضى قل اللهم اني اسألك بنبيك ان تشفعه في، لان محدش هيشفع عند الله الا بعد اذن من الله، فالنبي ما يقدرش يدعي رب العالمين مباشرة للاعمى ان يرد الله عليه بصره، إلا إذا الأعمى قال يا رب شفع النبي فيا واقبل دعاء النبي فيا. ثم توجه النبي فدعا ربه أن يرد على الرجل بصره، فرد الله عليه بصره، رد الله بصر الأعمى بسبب إيه؟ الدعاء، شفاعة النبي. لكن بجاه النبي مش واردة دي خالص في النص، في فرق كبير جدا. إذا وسد الأمر إلى غير أهل إيه؟ فارتقب الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.